أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل لنا هذه الحلقة عبر لغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة من داخل المملكة العربية السعودية 011-225-7773، ومن خارج المملكة العربية السعودية نفس الرقم ولكن بإضافة مفتاح المملكة. أرحب أيضا بأسئلتكم عبر هاشتاج البرنامج المكون من كلمتي الجواب الكافي كما يظهر الآن. فضيلة الشيخ، يعني نحن اليوم تقريبا في منتصف رمضان، معظم الطلاب والطالبات قد أنهوا اختبارات هذه السنة بتوفيق بإذن الله تعالى. جهد كبير حقيقة قدمه المعلم والمعلمة والأستاذ والأستاذة خلال هذه السنة، كان يعني جله عن بعد تقريبا. أيضا الأمهات في البيوت والآباء في البيوت أيضا كانوا مساهمين في هذه العملية التربوية، جهد كبير حقيقة قاموا به وقامت به أيضا أجهزة الدولة في ذلك وفي تيسير هذا الموسم. كلمتكم لمن اجتهد في إيصال هذا العام الدراسي على شاطئ الأمان في نهاية الموسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا نعيش في هذه الظروف الاستثنائية، ظروف جائحة كورونا، وكانت الدراسة هذا العام كله عن بعد، ومن ذلك الدراسة في هذا الفصل الدراسي وتبعه الاختبارات. والحمد لله كما تفضلتم أن معظم الطلاب والطالبات أنهوا اختباراتهم وقاموا بجهد كبير، وكذلك أيضا المعلمون والمعلمات والإداريون أيضا في المدارس، وأيضا أولياء الأمور من الآباء والأمهات، كلهم قاموا بعمل وجهد مشكور والحمد لله تعالى. وقد يعني أفرزت هذه النازلة أمورا لم تكن معروفة للناس، ومن ذلك الإفادة من وسائل التقنية الحديثة في التعليم عن بعد، فأصبح كثير من الناس الآن يجيدها، وأصبحت تنعقد كثير من الاجتماعات عبرها، واكتشفوا أمورا لم تكن معلومة من قبل. فأحيانا يعني بعض الأمور يتبعها منافع ومصالح لم تكن تخطر بالبال، والحمد لله يعني هذا الفصل أوشك على الانتهاء، ونؤمل إن شاء الله أن الطلاب والطالبات أنهم حصلوا على الفائدة المرجوة، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق.
اللهم آمين، شكر الله لكم. عندنا بقي سؤال من أسئلة حلقة الأمس. أبو عمر من جدة سأل يقول: عندي رصيد مالي في البنك حال عليه الحول، ونزل راتبي هذا الشهر ولم يحل عليه الحول بعد، يقول: هل أضيف هذا الراتب إلى بقية الرصيد وأزكيه دفعة واحدة؟
الواجب عليك أن تزكي ما حال عليه الحول فقط، أما هذا الراتب الذي أتى متأخرا هذا لا يدخل في المال المزكى، وإنما تنتظر به إلى العام القادم. إذا كان رمضان من العام القادم تزكيه مع زكاة العام القادم إن شاء الله.
نعم. سائلة تسأل تقول توفي طفلي في عمر السنة بعد أن سقط بعربيته من درج سطح المنزل، وتقول أن الدرج بدون سور، على الرغم من وجودي بجانبه ورديته أكثر من مرة، ولكني غفلت عنه لثواني وقدر الله ما شاء فعل وسقط وتوفي، تقول هل علي إثم في ذلك؟
ليس عليك إثم، أنت لم تتعمدي، بل أنت حريصة على طفلك، وهذا الذي حصل هو حصل رغما عنك، وهذا قضاء الله تعالى وقدره، وأبشري فهذا الطفل سيكون في الجنة بإذن الله تعالى. فإن العلماء المسلمين أجمعوا على أن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ أنهم في الجنة، وهذا بإجماع العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرأة تقدم مولودين إلا كنا لها فرطا يوم القيامة. قالت عائشة وواحد، قال وواحد يا موفقة، هكذا وردت يا موفقة، رواه أحمد بسند صحيح. فهذا يكون فرطا لك ويكون شفيعا لك ولأبيه يوم القيامة، فيعني أبشر بالخير، هو سيكون إن شاء الله شفيعا لكما، وأيضا أطفال المسلمين في الجنة، ولذلك فلا داعي للحزن، لأن ما دام أن الإنسان يعرف أن هذا هو مصير محبوبه، فيرى أنه فقط مسألة تقدم زمن، أنه تقدم عليه في الجنة، وأن الله تعالى إذا أدخله الجنة يجتمع به في الجنة، فإن الله تعالى بمنه وكرمه يجمع شمل العائلة في الجنة إذا كانوا كلهم من أهل الجنة، كما قال سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فإذا كان مثلا الأب والأم في الجنة فإن الله عز وجل يجمع بهما أولادهما إذا كانوا في الجنة، حتى وإن اختلفت المراتب يرفع الله تعالى من في الدرجة الأدنى ليكون مع من في الدرجة الأعلى، فيجتمع شملهم ويكتمل أنسهم ونعيمهم، فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. فهذه المعاني نقولها الأخت الكريمة فتخفف عنها يعني إن شاء الله الحزن على هذا الطفل، خاصة أنها فقدته وهي تراه، وهذا يعني أشد ما يكون من الألم ومن الفاجعة أن ترى ابنها يموت أمامها، ولكن هذا هو قضاء الله وقدره، هذا هو قضاء الله تعالى وقدره، وهذا هو عمر هذا الطفل في الدنيا، لا يمكن أن يزيد عليه ولو دقيقة واحدة، هذا عمره الذي قد كتبه الله تعالى له، والله تعالى هو الذي أعطاكم هذا الطفل وهو الذي أخذه جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. معنا إبراهيم من الرياض. إبراهيم تفضل. إبراهيم من الرياض اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم أنا سكر الخير.
حياك تفضل.
السؤال الأول، قد عبيت عند محطة بنزين.
نعم.
ودفعت والمحاسب أدخل السعر خطأ. نعم. يعني 0.58 حلالة كانت. نعم. والسعر كان 58 ريال.
طيب.
وما كشفت هذا إلا بعدين. ثم يوم رجعت للمحطة أثرها يعني شالوها، جت محطة ثانية بدلها.
أها أزيلت.
أزيلت هنا.
أي نعم.
مش أسوي.
طيب واضح. والسؤال الثاني. عندك سؤال؟
السؤال الثاني، إذا يعني أتاني شخص بداني بغير السلام، يعني إذا كان عنده سؤال بدأ على طول بسؤاله، أو أهم شيء يعني بداني بغير السلام.
طيب.
هل أرد عليه يعني ولا؟
طيب هل ترد عليه السلام قصدك؟
لا، هل أرد عليه مسألته؟ يعني
طيب طيب طيب.
إذا كان وجه لوجهه في الواتساب.
طيب يعني طيب. طيب شكر الله لك يا إبراهيم. معنا فايز من جازان تفضل. فايز تفضل اسمعني من الهاتف.
فايز
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. طيب الصوت مو واضح، الكنترول خذوا منه السؤال واعطوني اياه بحكم ان الصوت غير واضح. طيب فضيلة الشيخ إبراهيم سأل قبل قليل، يقول أنه عبى في محطة بنزين، عبى بنزين وكان السعر خطأ، بدل 58 ريال وضع 58 هللة المحاسب، يقول اكتشفت الخطأ هذا بعدين فرجعت المحطة وجدتها أزيلت وأصبح في مكانه محطة أخرى، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
إن استطاع أن يصل لصاحب المحطة الأولى فإنه يوصل لهم المبلغ المتبقي، وإن لم يستطع فإنه يتصدق بهذا المبلغ، يتصدق به عن صاحبه.
نعم. سأل أيضا يقول البعض يبدأني بغير السلام، مثلا يبدأني بسؤال مباشرة بغير السلام، هل أرد عليه وأجيبه عن السؤال هذا؟
لا بأس، لكن ينبغي أن توجهه، أن توجهه بأن يبدأ بالسلام، وبعض الناس قد ينسى وبعضهم قد يجهل، فينبغي التوجيه في مثل هذا، وأن يفشو السلام بين مسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقوله أفشوا يشير إلى الكثرة، ينبغي أن يكون السلام سائدا ومنتشرا وشائعا بين المسلمين. ولذلك فهذا الذي يعني يسأل سؤالا من غير أن يقدم ذلك بسلام ينبغي أن يوجه بأن يبدأ بالسلام.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤال من تويتر يقول: ما هو حكم الأذان والإقامة في أذان المولود بعد ولادته؟
في أذن المولود. نعم. الأذان والإقامة في أذن المولود، بالنسبة للأذان روي في ذلك حديث عند أبي داود والترمذي وفي سنده مقال، وبعض أهل العلم يقول أنه حسن بمجموع طرقه، وأيضا الحديث المروي في الإقامة أشد ضعفا من الوارد في الأذان، لكن جمهور أهل العلم عملوا به وعليه عمل كثير من المسلمين من قديم الزمان، فالذي يظهر أن من عمل به فكان ذلك حسنا، عليه فتوى كثير من مشايخنا من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فمن عمل به فحسن، ومن ترك العمل به باعتبار ما قيل من الضعف في الأحاديث فهذا له وجه، ولكن الذي أرى أن ما كان عليه عمل المسلمين هو أولى، أن خاصة أن له أصلا عليه عمل المسلمين وله أصل، وأيضا مسألة يعني تصحيح والتضعيف من الأمور النسبية، فمن أهل العلم من قال أنه بمجموع طرقه ثابت، وعلى هذا فالأمر في هذا فيه ساعة.
نعم. والإقامة يا شيخ؟
الإقامة الحديث المروي فيها أشد ضعفا، لكن أيضا يقال فيها ما قيل في الأذان.
نعم. يسأل أيضا يقول: هل يشترط في العقيقة سن معين؟ هو لم يبين سن العقيقة أو سن الطفل.
نعم، العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الهدي والأضحية، ففي الضأن لا يقل عمره عن 6 أشهر، وفي المعز عن سنة، وفي البقر نعم وفي المعز عن سنة، وأما بالنسبة للبقر والإبل فهل يصح أن يكون أن تكون العقيقة بالإبل والبقر؟ هذا محل خلاف، والأقرب الله أعلم أنه لا يصح، لأن جميع الأحاديث الواردة في العقيقة إنما وردت في الغنم فقط، والأصل في العبادات التوقيف، وعلى هذا نقول إن السن المعتبرة في العقيقة هي في الضأن 6 أشهر وفي المعزي سنة، ولا تكون العقيقة من غير الغنم.
نعم. وبالنسبة للطفل هل له سن معين؟
الطفل من حين ولادته إلى سن البلوغ يعق عنه.
نعم. يسأل سائل آخر هنا في تويتر يقول: ما حكم الوضوء من الماء الذي اختلط بشيء من الصدأ؟
إذا كان الغالب هو الماء بحيث لا زال يسمى ماء فهو ماء طهور على القول الراجح، وإن كان هناك من الفقهاء من قال إنه من قسم الطاهر غير المطهر، لكن القول الراجح والذي اختاره جمع محققين من أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر لعدم الدليل الدال على ذلك. الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا غلبت النجاسة عليه بلونه باللون أو الطعم أو الرائحة، فإذا غلب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها على الماء فإنه يكون نجسا، وإلا فإنه يكون طهورا. فهذا الماء الذي اختلط به شيء من الصدأ لا زال يسمى ماء ولم يخالطه نجاسة، وعلى ذلك فيكون من الماء الطهور الذي يصح التوضؤ به.
نعم. معنا أم عبد الله من الدمام، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ بغيت أسأل عن الفواتير اللي تعرض الآن في منصات التواصل، فواتير المديونيات اللي تسدد عن طريق فوريجت. أنا عندي زكاة مال، هل يصلح إني أصرفها فيها يعني؟
طيب، في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
طيب اللي بتسددين عنه أنت تعرفينه وتعرفين حاله ولا؟
لا والله بس هم يعطون فواتير وبس.
طيب.
يعني عن طريق منصة.
طيب شكرا.
يعني مسجونين هم أو عليهم مديونيات أو إنهم عندهم إيقاف خدمات.
طيب.
أو مسجونين يكونون.
طيب شكرا لك يا أم عبد الله. معنا أم سلطان من المدينة. أم سلطان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ذهب وأبغى أزكي، بس أنا ما عندي فلوس أزكي، هل أبيع من نفس الذهب هذا وأزكي أو يعني؟
ذهب عندك تستعملينه؟
أيوة.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. معنا أم آية من الرياض. أم آية من الرياض تفضلي. معنا أم آية.
طيب تمام.
إيه تفضلي.
طيب يا شيخ، عندي سؤال. أنا يعني دائما مغتربة وبرة يعني عن بعيدة عن أهلي. طيب تجيني أوقات أرجع ليهم، بس يعني مثلا أهلي من النوع اللي ما هم مرة ملتزمين، فعادي مثلا في مجالسهم يعني أحيانا يعني بالذات أبوي ذكر إنه مثلا يشغل مثلا عادي مسلسل وكذا، ويزعل مرة مني لما أنا أقوم مثلا من المكان، لأن أنا مو دائما أكون معاه يعني، فينقهر إنه ليش تقومي ولا تسمعي الأغاني، خليكي معايا يعني أنت لا تلتفتي ليها زي كذا. فأنا ما أعرف يعني صراحة ما أعرف هل هو يعني هو فعلا عادي إن أنا أجلس مع أبوي في ذا الوقت أو إن أنا أقوم.
طيب
ما أعرف.
طيب في سؤال ثاني.
أنا أبغى شيء يعني صراحة اللي يعني حق أو يعني.
طيب.
وكمان ما أبغى كمان غضب أبوي أو مثلا زعله أو شيء زي كذا.
طيب. أوكي. طيب عندك سؤال ثاني؟
لا بس ده.
شكرا. معنا رحاب من المدينة. رحاب من المدينة تفضلي اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا حجيت وبعد.
أيوة. اسمعيني من الهاتف.
طيب.
وبعد ما إيش؟
بعد طواف القدوم استحميت ولبست ثوب مطيب. بس هذا سؤالي.
وأكملت الحج؟
أيوة أكملت
الحج. العام الماضي ولا قبل؟
لا قبل يمكن 3 سنين.
طيب واضح.
لبستي مطيب؟
أيوة لبست ثوب مطيب، أنا كنت مجهزته للعيد لكن لبسته بعد طواف القدوم.
طيب يعني متعمدة ولا مثل الناس إياه؟
متعمدة.
طيب
أنت يعني طواف القدوم هذا أنت كنت مفردة بالحج؟
ايوه مفردة.
طيب واضح شكرا لك. احمد من الرياض تفضل. احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت حكم بيسبق الدعاء يقول اللهم نسالك بالداء توبه وبالراء رحمه، هل يجوز ام لا يجوز؟
طيب واضح.
السؤال الثاني، في بعض الناس اللي بتصلي، او هل يجوز ان الواحد يقرا الركعه الواحده بصوره قبل الصوره، يعني الصوره السابقه لاخرى
في الركعه الواحده؟
في الركعه الواحده وحكمها في الركعتين اذا كانوا في الركعه الاولى والثانيه.
نعم.
يعني مكروهة ولا جائزة؟
يعني مثلا يقرأ الناس ثم الفلق.
أيوة.
نعم.
يقرأ الناس ثم الفلق.
نعم. طيب شكرا. شكرا شكرا يا أحمد. طيب أم عبد الله من الدمام سألت عن تسديد الفواتير في منصات التواصل مثل فوريجت وغيرها، فتقول البعض مثلا يعرض فواتير لأشخاص مديونين ومسجونين ولديهم مديونية معينة، فتقول هل يصح أني أدفع زكاة المال لهؤلاء لأجل إخراجهم وسداد مديونيتهم؟
أولا بالنسبة للزكاة ينبغي لمن يزكي أن يتحرى المستحقين، ويعني بعض الناس ربما يدعي أنه مستحق والواقع أنه ليس كذلك، وكثير يعني أو هناك يعني من شريحة المحتالين من يتفننون، عندهم طرق وأساليب واحتراف في التحايل على الناس، ولذلك ينبغي يعني عدم تصديقهم إلا بأن يثبتوا بأنهم مستحقون، مستحقون للزكاة، إما فقراء أو مساكين، أو على الأقل توجد قرائن تدل على فقرهم أو مسكنتهم أو أنهم من الغارمين. الغارمون من السهل إثبات الدين، الدين إذا كان على الإنسان فيأتي بإثبات يدل على أنه مدين، أو أنه مثلا يزكى من قبل أناس يعرفونه. فينبغي عدم التساهل في دفع الزكاة. كل ما رأى الإنسان على منصات التواصل إعلانا قاموا دفع زكاته، فهذا ربما يعني لا تبرأ الذمة بهذا، لا بد من التأكد. لكن بالنسبة لسداد الدين عبر خدمة فرجت التابعة لوزارة الداخلية عندنا في المملكة العربية السعودية، هذه تبرأ بها الذمة، لأن هذه الخدمة تشرف عليها وزارة الداخلية، ولا يعرض أصلا فواتير عبر هذه المنصة أو هذه الخدمة إلا أناس عليهم ديون وهم عاجزون عن سدادها، بل قد سجنوا لأجلها. فمعنى ذلك أنهم غارمون، يصدق عليهم وصف الغرم. فسداد الدين عن المدينين عبر هذه الخدمة فرجت لا بأس به، وتبرأ به الذمة. أما ما عداها، إنسان يدعي أن عليه دين والمزكي لا يعرفه ثم يقوم يسدد الدين، هذا لا تبرأ به الذمة. لا بد من التأكد، لا بد من أن شخصا يزكيه أو أن شخصا يعرفه أو يأتي بما يثبت أن عليه دينا، لأن هناك أناس يحتالون، هناك عصابات تحتال، تدعي الفقر وتدعي كذا وتدعي الديون. فبعض الناس عنده شيء من يعني طيبة الزائدة، ربما تصل إلى السذاجة، كل ما رأى إنسان يدعي أنه عليه دين يصدقه. فنقول لا بد من التأكد، لا بد من التثبت. لكن الشيء الذي يتم عبر الجهات الرسمية مثلا خدمة فرجت، هذه يتم عبر يعني منصة، وهذه المنصة تشرف عليها وزارة الداخلية، فهذه مأمونة وتبرأ الذمة بسداد الديون عن المدينين عبر هذه المنصة.
نعم. هل مثلهم الشيخ المتسولين في الشوارع وغيرها؟ لأن كثير منهم أيضا يتبين فيما بعد أنهم يعني ربما تكون عصابة ونحو ذلك.
يعني هؤلاء ينقسمون أقسام، في قسم منهم فقراء أو مساكين، فهؤلاء يعطون، وقسم يعرف بأنهم ليسوا فقراء ولا مساكين، هؤلاء يوبخون، بل ينبغي رفع أمرهم للجهات المختصة لمحاسبتهم ومعاقبتهم. القسم الثالث مجهول الحال، فهؤلاء ينبغي ألا يعطوا من الزكاة. الزكاة يعني لا يعطيها الإنسان إلا لمن يغلب على ظنه أنه مستحق. لكن يعني بالنسبة للصدقة، الصدقة أمرها واسع، الصدقة أمرها واسع. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. بقية الأسئلة إن شاء الله والأسئلة الأخرى نستعرضها مع فضيلة الشيخ بإذن الله بعد هذا الفاصل.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء، قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. كنا قد توقفنا عند سؤال الأخت أم سلطان من المدينة، تسأل تقول إن عندها ذهب ولكن ليس عندها مال تستطيع أن تزكي به هذا الذهب، فتقول هل أبيع من الذهب لكي أزكي؟
وهو معد الاستعمال.
نعم،
الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه على القول الراجح، وهو قول أكثر أهل العلم ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل بوجوب الزكاة فيه سوى الحنفية، وذلك لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فبيت الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، أواني البيت، أثاث البيت لا زكاة فيها، كل ما كان معدا للاستعمال، ثيابه لا زكاة فيها، كذلك أيضا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. والقائلون بإيجاب الزكاة فيه استدلوا بحديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى ذلك فالقول الراجح أنه لا زكاة في هذا الحلي المعد للاستعمال.
نعم. أم آية من الرياض سألت تقول أنا بعيدة عن أهلي وأحيانا إذا ذهبت إليهم يكونون غير ملتزمين ببعض الأحكام الشرعية، مثل تقول أحيانا يعني يكون في التلفاز مثلا بعض المسلسلات اللي فيها موسيقى أو نساء وغيرها، وتقول والدي موجود ويغضب إذا خرجت من هذا المكان ويقول اجلسي معي أنا أريدك معي، ولكن تقول هو مثلا يشغل شيء فيه من المحرمات، فماذا تفعل؟
عليها أن تقوم بصلة أهلها وبر والديها، وتبذل النصيحة عندما يوجد مخالفات شرعية، تبذل لهم النصيحة، لكن يكون ذلك بلطف وبرفق، تجمع بذلك بين البر والصلة وبين النصيحة. فإذا كلما وجد مخالفة شرعية تنكرها بلطف وبرفق وبالقدر الذي تستطيع. يعني طبعا قد يكون هنا مدام الأب موجودا الإنكار باليد غير وارد، الإنكار باللسان إذا كانت تستطيع، أو يبقى الإنكار بالقلب. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنكار المنكر ثلاث درجات، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم. معنا نورة من وادي الدواسر، تفضلي. تفضلي نورة، اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
الشيخ، الأول بالنسبة ل عضلة الساعد، كشف جزء منها أمام المحارم وأمام النساء، أدي الحكم لو تكرمتوا.
الساعد.
والسؤال الثاني، أي الساعد.
طيب. نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله لا سبق إلا في نفض أو خف أو حاضر، كيف العلماء حكموا أن المقصد فيها هو الجوائز، حصروها بالجوائز فقط؟ بس فقط.
طيب، في سؤال ثاني؟
لا لا شكرا.
طيب، من معنى؟ من معنى؟ عبد الله من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أريد أن أسأل الشيخ عن حكم لبس المرأة للسروال، ويوجد سؤال ثاني.
أي سروال يا شيخ؟
السروال العادي، البنطلون للمرأة.
البنطلون يعني. نعم.
أي عند الرجال، عند المحارم.
عند المحارم. طيب.
وأيضا فيها ما توجيه الشيخ في ظهور البنات ولو كانوا صغيرات، يعني في عمر 10 أو 11 في قنوات التلفاز واختلاطهم بالأطفال.
طيب، شكرا لك. من معنا أيضا؟
أيوة.
أنوار من الرياض، تفضلي.
أيوة أيوة.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حبيت أسأل الشيخ، عندي زكاة مال، المال نفسه أنا أستخدمه يعني إذا احتجت له، هل يجب علي زكاته؟ وهل يجوز أن أخرجه إذا كان في زكاة؟ هل يجوز أن أخرج زكاته لأخواتي، إحداهن متزوجة وبس زوجها ما يعطيها فلوس، والأخرى متوظفة لكن ما يعطيها، عندها ديون استلزامات يعني.
طيب، أنت تقولين زكاة مال تستخدمينه، مال ولا ذهب؟
مال مال
مال. طيب، في سؤال ثاني؟
مال عندي لكن إذا احتجت أخذ منه.
طيب، واضح،
لكن مبلغ كبير يعني.
في سؤال ثاني؟
شكرا، يعطيك العافية.
طيب، مهدي من الرياض، تفضل. مهدي تفضل. وعليكم السلام. خذ السؤال من مهدي. طيب، بقي أحد؟ زايد من زايد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يرضى عليكم.
تفضل.
عندي سؤالان. السؤال الأول، رجل طلع قرض من البنك وشرى بها أرض،
إيه؟
والأرض الآن لها يمكن سنة وسعرها يعني بدأ يزيد،
نعم،
لكنه مشتريها بدينه، هل هي زكاة؟
هو مشتريها ليش؟ لماذا اشتراها؟
يبغى يتكسب فيها.
يتكسب.
إيه، بس طيب. إنه ماخذ قرض وحطه في الأرض.
طيب واضح.
فإذا كان عليها زكاة فهل يخصم قيمة القرض ولا يزكي الأرض بسعرها الموجود؟
طيب.
بعيدا عن
يعني نيته بالأرض طلب الربح.
اي نعم اي نعم.
نعم. طيب سؤالك الثاني.
السؤال الثاني امرأة عندها ذهب. الآن بعض الأخوات مثلا عندها أكثر من طقم ذهب.
إيه.
ما جاءها مثلا في هدايا أو زواج أو عندها أطقم.
طيب.
عندها أطقم. وهي إذا تلبس واحد منها مثلا في مناسبة أو وغالبا أكثرها موجودة ما تلبسها.
طيب.
لكنها معدل اللبس لكنها يمكن تمر على سنة ما لبستها.
طيب.
هل هي زكاة؟
واضح. واضح وأجبنا عليه مرارا لكن يجيب الشيخ إن شاء الله باختصار بإذن الله. شكرا لك. طيب وصلنا يا شيخ إلى سؤال رحاب من المدينة تقول إنها حجت قبل عدة سنوات مفردة وبعد طواف القدوم استحمت ولبست ثوبا مطيبا.
نعم هي ذكرت أنها فعلت هذا متعمدة وعلى ذلك تكون قد ارتكبت محظورا محظورات الإحرام وهو مس الطيب فيكون عليها فدية وهذه الفدية إما ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين مساكين الحرم أو صيام 3 أيام في أي مكان فلا بد من أن تأتي بهذه الفدية حتى تبرأ ذمتها
على التخيير
على التخيير نعم ربما يكون أسهلها هو الإطعام فتوكل مثلا من يذهب لمكة أو إذا كانت هي تريد أن تذهب لمكة يشتري مثلا 6 وجبات أرز مع لحم أو أرز مع دجاج يوزعها على 6 من الفقراء الموجودين حول الحرم
نعم
ربما يكون هذا أيسرها أو إذا أرادت أن تصوم 3 أيام فتتصوم في أي مكان أو ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقراء الحرم
نعم أحسن الله إليكم نورة من نوادي الدواسر تسأل عن حكم خروج الساعد ساعد المرأة أمام محارمها
أمام محارمها لا حرج لا حرج في هذا القدر أن يظهر ما جرت العادة بظهوره كشعرها وساعدها وأطراف رجليها قد أطراف رجليها ونحو ذلك هذا لا بأس به فظهور ما جرت العادة بظهوره أمام المحارم لا بأس به
نعم سألت أيضا عن حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر تقول لماذا يعني أصبح من شروطها أن يكون تكون الجوائز في هذه الأمور فقط
أي نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر المقصود بالخف الإبل والحافر الخيل والنصل السهام والحكمة في استثناء هذه الأمور الثلاثة لأنها كانت هي آلات القتال في سبيل الله عز وجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاستثنيت باب تشجيع الناس على تعلم مهارات القتال وأدوات القتال وعلى ذلك تقاس عليها أدوات القتال في الوقت الحاضر تكون أيضا داخلة في هذا الاستثناء والأصل هو منع السبق وهو العوض إلا في ما استثناه النص لا 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 هذه نافية للجنس سبق يشمل أي عوض بين متسابقين يبذله متسابقون هذا لا يجوز إلا في هذه الأمور الثلاثة وما كان في معناها فإذا مثلا أقيمت مسابقة وكل واحد يبذل عوضا والفائز هو الذي يأخذ العوض والخاسر تذهب عليه الجائزة هذا لا يجوز هذا يدخل في الميسر إلا في هذه الأمور الثلاثة في الخيل والإبل والسهام وأيضا أدوات القتال في الوقت الحاضر وأيضا أضاف ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ومن وفقه من أهل العلم ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه واستدلوا لذلك بقصة مراهنة أبي بكر الصديق لكفار قريش فإنه لما نزل قول الله عز وجل ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين قام أبو بكر يقرأها ويسحب بها في مكة الروم والفرس كانت أكبر دولتين في ذلك الوقت فغلبت الروم غلبت فارس الروم الله عز وجل أخبر بأن الروم ستغلب فارسا في 4 سنين قام أبو بكر يقرأ هذه الآيات فيعني استبعد كفار قريش كيف ستغلب الروم فارسا وهي قد هزمت الآن فقال أبو بكر أبدا أنا هذا هو كلام الله ولا بد أن يتحقق قالوا إذن تراهنون قال أراهنكم فقالت راهن قال أراهنكم على أن الروم ستغلب فارسا في 6 سنين. وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لا احتط يعني الوضع من 3 إلى 9، لماذا ما جعلتها 9 سنين، لماذا ما جعلتها 6 سنين؟ فمضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، فأخذوا الرهان من أبي بكر فراهنهم مرة أخرى قال لا، لا بد أن تغلب الروم فارسا خلال 3 سنين، لأن قول الله حق ولا بد أن يقع، لا بد أن يقع. هم طمعوا، رأوا أنه خذوا من الرهان في المرة الأولى، فراهنوا مرة ثانية على أن الروم ستغلب فارسا في 3 سنين فقط. ففي السنة 7 غلبت الروم فارسا وتحقق ما أخبر الله تعالى به، فاسترد أبو بكر الرهان منهم، ولأن أبو بكر رضي الله عنه يعلم بأن ما قاله الله حق ولا بد أن يقع. فأيضا هذا يدل على أن هذه أيضا حالة تضاف ما كان فيه يظهر لأدلة الإسلام، لإعلام الإسلام وأدلته وبراهينه. ما عدا ذلك لا يجوز أخذ العوض بأن يبذل المتسابقون أموال مالا ثم الفائز يأخذ الجائزة، هذا لا يجوز إذا كان من إذا كانت الجائزة من المتسابقين. أما لو كانت من جهة خارجية فهذا لا بأس به، لأن هذا يدخل في الجعل، يدخل في الجعالة. لكن لو أن يكون المتسابقين أنفسهم هذا لا يجوز إلا فيما ورد به النص وما كان في معناه.
نعم، أحسن الله إليكم. عبد الله من الرياض يسأل عن لبس المرأة للبنطلون عند المحارب.
هذا السؤال تكرر في حلقات سابقة وتكلمنا عنه فيما سبق، وتكلم عنه ضيوف هذا البرنامج، وذكرنا أن الضابط في ذلك هو أن المرأة لا تلبس ما يظهر مفاتنها، سواء كان أمام محارمها أو أمام الرجال الأجانب أو أمام النساء، وإن كان كل بحسبه لا شك أنها أمام محارمها أو أمام النساء تختلف عما إذا كانت أمام الرجال الأجانب، لكن العبرة في ذلك هو بعدم إظهار المفاتن. نعم
نعم. سأل أيضا عن ظهور البنات سن 10 و11 في بعض القنوات واختلاطهم ببعض الأولاد.
الفتيات إذا كنا صغيرات فالأمر بالنسبة لهن يعني فيه سعة، لكن عندما تصل إلى سن 11 أو 10 فهن ربما تكون قد بلغت، ربما تكون قد بلغت. الواجب أن تتحجب وأن تبتعد عن مخالطة الشبان. ف يعني الفتيات ربما أنها يأتيها الحيض في سن 9، بل ربما بعضهن أقل، وسن 10، وإذا بلغت إذا أتاها الحيض معنى ذلك أنها تكون قد بالغة، تكون بالغة وجرى عليها سن التكليف. فلذلك ينبغي أن يعني أن تتحجب المرأة في هذه الحالة وتلتزم بالأحكام الشرعية. إنما الفتيات الصغيرات التي تسامح بها هن الصغيرات، يعني مثلا 5 سنين 4 سنين 6 سنين، يعني هؤلاء غير بالغات، فالأمر بالنسبة لهن فيه سعة. لكن يعني إذا بلغنا سن المحيض فهنا تتحجب وتبتعد عن مخالطة الرجال الأجانب.
نعم. أنوار من الرياض سألت تقول إن عندها مال وتستخدم هذا المال فهل عليه زكاة؟ هي ربما اختلط عليها ما يتعلق بالمال بالذهب، وتقول أخواتها في واحدة من أخواتها متزوجة لكن زوجها لا يعطيها ما يكفيها، فهل تعطيها من زكاة مالها هي؟ وأيضا
نأخذ واحد واحد. نعم. أول السؤال الأول، عندها مال
نعم
وتصرف منه
نعم،
ما دام هذا المال قد بلغ نصابا يعني في حدود 1820 ريال فأكثر ومضى عليه سنة كاملة ففيه الزكاة، حتى وإن كان تصرف منه، حتى وإن كان معدل النفقة، ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. نعم.
والثانية تقول لها أختين، أخت متزوجة لكن زوجها ما يعطيها ما يكفيها، وأخت ثانية متوظفة لكن عليها ديون، هل تعطيها من زكاة مالها هي؟
إذا كانت أختها التي عليها ديون عاجزة عن سداد الدين لا بأس أن تعطيها من الزكاة ما تسدد به دينها. وأما أختها الأخرى كذلك أيضا، إذا كانت محتاجة، إذا كانت محتاجة وفقيرة أو مسكينة وزوجها لا ينفق عليها فلا بأس أن تعطيها من الزكاة.
نعم. زايد سأل عن رجل اقترض من البنك لشراء أرض لأجل التكسب بها، وبعد سنة زاد سعر هذه الأرض، فكيف يحسب زكاتها وهل يخصم زكاتها من قيمة القرض؟
نعم، هذه الأرض قصد بها التجارة وقصد بها التربح والتكسب، فيها الزكاة، يزكيها بقيمتها عند تمام الحول. وأما بالنسبة للدين الذي عليه يخصم القسط الحال، يخصمه من المبلغ الذي يريد أن يزكيه. لو كانت مثلا قيمة الأرض 100,000 وعليه قسط 10,000 معنى ذلك أنه يزكي 90,000. لكن يعني ننصح الأخ الكريم بأن لا يسلك هذا المسلك، أن الإنسان يستدين لأجل أن يتربح، هذا المسلك يعني غير مناسب، لأنه يحمل ذمته دينا، والدين أمره شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من غلبة الدين. فلذلك نقول أخ الكريم، إذا أردت المتاجرة تاجر بأموالك ولا تتاجر بأموال الآخرين، فكونك تستدين وتشتري أرضا لأجل أن تتكسب وتتربح، هذا المسلك مسلك غير مناسب، وتحمل ذمتك هذه الديون.
نعم. نعم. في نصف دقيقة هو يسأل عن بعض الذهب الذي لا يلبس باستمرار ولكنه معد للبس، هل عليه زكاة؟
هذا لا زكاة عليه ما دام أن القصد منه اللبس والاستعمال وليس القصد به التجارة، فلا زكاة فيه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك،
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا، إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.